وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام مع الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة، لنتحدث حول آلام الظهر، الأسباب والعلاج. برحب بك دكتور في هذا اللقاء الطيب.
أهلا بحضرتك دكتور. أهلا صح.
في البداية طبعا قبل ما نخش في موضوعنا النهاردة، موضوع مهم جدا وموضوع محتاج متابعة طيبة من مشاهدينا، ومحتاج مننا كمان أن احنا نكون في حيطة في الرد على كل تساؤلاتهم. دكتور في البداية قبل ما ندخل في الموضوع، عايز أسأل حضرتك بالنسبة لموضوع مرض الصرع والعقار الجديد، طبعا قد يكون لك وجهة نظر في عرض هذا الخبر، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو بدءا زي بدء، هو مرض الصرع هو مرض طبعا بيسبب مشاكل كثيره جدا، مشاكل نفسيه ومشاكل عضويه لكثير من المرضى او لذويهم. يعني انا دايما بقول ان مريض الصرع مش هو لوحده العيان، العيان بيبقى اهله، لان هم بيبقوا دايما قلقانين عليه، خايفين ان هو يخرج لوحده، ممكن تجي له نوبه وهو في الشارع، او بيعدي قدام عربيه، او واقف في مكان عالي، او هو بيشتغل ويكون طبيعه عمله مثلا واحد بيسوق سياره ولا قدر الله جات له نوبه صرع يفقد التحكم في نفسه وفي السيارة اللي بيركبها، أو واحد بيشتغل على سقالات أو مكان مرتفع أو حاجة. فبالتالي مرض الصرع مرض بيخلي الناس كتير أصحاب الصرع وأهلهم مشغولين بيه. أدوية الصرع الحقيقة هي أدوية مش كتير، يعني هي أدوية محدودة في العدد بتاعها، ولكن هي شغالة بكفاءة لدرجة أن 80 ل 85% من مرضى الصرع بيتظبطوا كويس جدا بالعلاج. وجود دواء جديد أو عقار جديد هو ده الأمل بتاعنا، يعني صحيح. هو دايما احنا دايما بنبحث عن الجديد في علاج الصرع، لأن احنا الأسلحة اللي في إيدينا لعلاج الصرع قليلة، فدايما لما بنلاقي دواء جديد ده طبعا بيبقى فتحة أمل كبيرة صحيح. جدا. الاتجاه النهارده ان احنا بندور على الدواء يكون له مواصفات معينة. نمرة واحد تكون جرعته قليلة، لأن دايما المريض بيخاف جدا انه بياخد 3 جرعات في اليوم، ممكن أكتر من صنف من الدواء، 3-4 أصناف مع بعض، فالموضوع بيبقى صعب شوية. لما يبقى دواء ويتاخد لمدة طويلة ويقلل مدة العلاج، فطبعا ده بيبقى أمل جديد جدا صحيح. هذا الكلام مجال بحثي، الموافقات عليه لسه ما تمتش، ولكن في امل ان في خلال السنوات القادمه ينزل العقار اللي ممكن يؤخذ مره واحده في اليوم او يؤخذ مره واحده في الاسبوع يؤدي الغرض بتاعه، وده طبعا يبقى امل كبير جدا، وان شاء الله يكون فتحه خير لكثير من المرضى انهم يستجيبوا لهذا العلاج
ان شاء الله. يا دكتور، لكن حضرتك كنت عايز تنوع عن نقطه معينه قلت لي عليها قبل اللقاء لما قرات الخبر، ان الكثير مننا كمصريين لما بيسمعوا عن خبر زي كده بيركنوا علاجهم اللي هم مستمرين عليه ويجروا ورا حاجه جديده ممكن تكون لسه ما نزلتش في الاسواق بالزبط. فانا برضو يعني بكرر التوجيه للمشاهدين عشان لو حد عنده المشكله يتجنب هذا ويفضل مستمر على العلاج
لحد ما نستمر على دوانا بنستمر على العلاج بتاعنا لحد ما يوم ما بينزل الدواء يبقى خلاص جرب على البشر وبقى آمن صحيح. في الاستعمال بتاعه نبدأ ساعتها إيه ممكن نستبدل علاج بعلاج.
تمام كده مشاهدينا الكرام، يعني ننسى الصرع ونخلينا في ألام الظهر. دكتور في البداية، أهمية سلامة الظهر بالنسبة للإنسان؟
هو الحقيقة إحنا دايما بنسمي الظهر بتاعنا يطلق عليه العمود الفقري.
نعم.
العمود الفقري ده مقسم إلى مناطق وأجزاء. يعني في عندنا منطقة بتبقى تشمل المنطقة العنقية، ودول مجموعهم حوالي 7 فقرات، ثم المنطقة الصدرية اللي هو يحيط بها القفص الصدري، دول بيبقى حوالي 12 فقرة، يتبعهم المنطقة القطنية اللي بيبقى عليها الحمل الكتير كله الحقيقة، هم عبارة عن 5 فقرات، ثم المنطقة العجزية والعصعصية اللي هم في نهاية الحوض أو بيكملوا أسفل الظهر منطقة المقعدة، ودي تبقى فقرات مدمجة مع بعضها. الحقيقة العمود الفقري مهم جدا، عشان كده يعني احنا دايما لما بنسمي حاجة قوية بنقول ده العمود بتاع الشيء نفسه، ده العمود بتاع الظهر، ده العمود بتاع الصحة بتاعتنا. الحقيقة العمود الفقري من غيره الموضوع هيبقى صعب جدا، لان احنا لو تخيلنا، ودي من عظمه الخلق يعني سبحان وسبحان الله الخالق العظيم ان هو ابدع في خلق العمود الفقري. العمود الفقري كان سهل جدا يبقى مثلا زي عظمه الساق كده، تبقى عظمه طويله واحده بس زي اللي بنشوفها في افلام الكرتون كده، تلاقي راس على حاجه طويله كده ورجلين ملزوقين فيها. الموضوع ده كان هيبقى صعب جدا لممارسه الحياه، يعني الخلق كامل وتام ان الرقبه لها مجال الحركه، تقدر تتحرك في جميع الاتجاهات الامامي والخلفي والجانبي، ودوره اللي هي على صحيح. المحور الافقي. القفص الصدري لما يحتويه من أعضاء ما تحتملش الحركة، ربنا سبحانه وتعالى حماها بالضلوع عشان تبقى متثبتة، ما يسمحش هنا بالحركة. صحيح. يعني الرقبة يسمح بها بالحركة والصدر ما يسمحش به. ليه؟ لأن يحتوي على قلبه، يحتوي على رئة، مجرد الحركة معاهم ممكن تلخبط ضربات القلب. واخد بال حضرتك؟
صحيح.
سبحان الله، تيجي بعد كده
تأثر على عملية التنفس
كل حاجة. تتم المنظومة تاني، أسفل الظهر تبدأ الفقرات تبقى متحركة، والحركة بتاعت أسفل الظهر لها اتجاهات، يعني مش زي حركة الرقبة، الرقبة أكتر. الظهر لأ، لأن دي بقى بتشيل الوزن، كل ما فوقها هي بتشيله وتحمله وينتقل إلى الحوض. فيوم ما بيحصل لا قدر الله أي خلل في هذه المنظومة، سواء في الحركة، سواء في المسافات البينية اللي هي ما بين الفقرات وبعضها، سواء في الغضروف اللي هو شايل الفقرات وبعضها، سواء في الاتجاهات بتاعت الحركة بتاعته، أو لو حصل نوع من التيبس في العمود الفقري. احنا عندنا في بعض الأمراض هنناقشها بعد شوية بنسميها أمراض تيبس العمود الفقري. يعني ايه تيبس العمود الفقري؟ نفقد جزء ولو قليل من الحركة بتاع العمود الفقري.
صحيح.
تتحول هذه القصة إلى عملية آلام مبرحة جدا وصعوبة جدا في الحياة. يعني مريض التيبس ده ما بيعرفش ينام، لأنه بينام كتلة واحدة، يجي يتحرك عايز حد يقلبه.
سبحان الله.
شوف سبحان الله، احنا لما بنيجي نتحرك ونلف ما بناخدش بالنا. لما بنيجي نتحرك بتلاقي الجزء الأسفل يبدأ الأول، يليه الجزء اللي بعديه، وهكذا. سيمفونية في الحركة متناسقة جدا. لكن التاني ده عشان يتحرك لا، لازم حاجة قوة تنقله كده مرة واحدة، فدي بقى فيها صعوبة جدا. الرقبة ما يقدرش يوطي، ما يقدرش يرفع، ما يقدرش يتحرك، الحركات دي كلها بيبقى محروم منها. فبالتالي النعمة اللي احنا فيها دي الدعوة بقى بتاعتنا ان احنا لازم نحافظ عليها.
يعني عشان نشكر ربنا عز وجل على هذه النعمة ونحمد الله عليها. يعني أذكر بس يعني لطيفة بسيطة لأحد المرضى كان عنده تيبس في الظهر. تعرف إن حضرتك أي حركة مفاجئة لمريض التيبس ممكن تسبب له ألام غير عادية. فهو لقيته بيبكي عشان حاجة صغيرة جدا، علشان كان بيعرف يجري يتشعبط في القطر، ما عادش بيعرف يتحرك عشان يجري يركب القطر. فشوف سبحان الله، يعني من نعم الله عز وجل عليه.
يعني
أمين يا رب. دكتور هاخدك على طول لموضوع أسباب ألم الظهر، لأن هي دي يمكن يكون فيها الوقاية من هذه المشاكل، فعايز حضرتك تقول لنا ايه هي اهم الاسباب.
هو بالنسبة للعمود الفقري، يعني زي ما اتفقنا هو عبارة عن وحدات متراصة متراكبة. لما نفهم التركيب بتاعنا والوضع بتاع العمود الفقري، هي فقرات، الفقرة ما بين الفقرة والفقرة مسافة. المسافة دي عبارة عن عدة مليمترات، حوالي 5 مليمتر ل 7 مليمتر، يعني أقل من السنت. المسافة دي بيشغلها حاجة اسمه الغضروف. الغضروف ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن وسائد ربنا خلقها سبحانه وتعالى، عبارة فيها قرص غضروفي زي العظم القرقيش كده، وتحتيها حاجة عاملة زي الجيلي بس محفوظة جوه وسادة زي الجراب كده، زي الجوان اللي بيحيط بيها، بحيث انها تسمح ان انا لو نطيت او بتبقى عامل زي السوستة، بتاخد الوزن وتنزل بيه. الحاجة التانية ان هي بتسمح بالحركة لان فيها نسبة ليون. المشكلة بتيجي اسباب الام العمود الفقري في حاجة من الحاجات المحيطة بالعمود الفقري. لو عندي مرض في الفقرة نفسها، في العظم نفسه بتاع الفقرة، يسبب الالم. لو عندي مرض في الغضروف،
انا مش عايز اقطع حضرتك لكن معايا تليفون بس عشان من دمياط، فناخده ونرجع تاني استكمل الحديث. معايا ام محمد من دمياط. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا ام محمد.
لو سمحت، انا عندي طفل عنده 4 سنين دلوقتي.
طفل 4 سنوات؟
من يوم ما اتولد وهو عنده الدكتور على طول عنده ضمور في العصب اللي موصل الاطراف الايدين والرجلين.
طيب حاضر. اي حاجه تانية في تفاصيل تانية تحبي تقوليها؟
لو سمحت، انا قلت رحت اخر حاجه، رحت للدكتور قال لي ما عادش تيجي، هو هيفضل زي ما كده. خد العلاج ده بس وهيفضل كده قاعد، هو قاعد بس.
طيب في استفسار،
يعني هو الطفل بيقدر يقعد؟
قاعد يعني. انا بقى يعني نايم، انا بقى عاده، لكن لو قاعد يقعد طول النهار عادي.
لكن ما يقدرش يحبي، ما يقدرش.
الايام دي كده في زحفه بسيطه على ايديه وهو قاعد كده يسحب كده.
طيب حاجه
عندك. طيب شكرا يا ام محمد.
طب لو سمحت بس عايز اعرف الموضوع ده ليه علاج او ملوش؟
حاضر يا ام محمد، شكرا. معايا الاخ حسن من الاليويه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا حسن، اتفضل.
اخبار حضرتك ايه؟
الحمد لله بخير حال.
حضرتك، انا لما باجي اصحى من النوم ما بقدرش اقوم من ظهري. وزاد دلوقتي رقبتي والكتف اللي هو الكتف الشمال، ومن بالظبط من 4 5 ايام بقت الموضوع ده بيأثر في عيني دلوقتي، عيني بتترعش على طول.
يعني الكتف الشمال ماله؟
بحس بتنميل فيه.
هو
وضهري والرقبه في نفس الوقت يعني.
طيب في استفسار منه دكتور؟
يعني الموضوع ده بقاله معاك فتره يا استاذ حسن؟
لا ده ما فيش، ما بقالوش اكتر من شهر يعني حضرتك.
طب ايه اتعملك ايه؟
موضوع عيني بقى ده حضرتك اللي هو ايه بالظبط بقى له 10 ايام ورقبتي كان حتى رقبتي انا ما اقدرش.
طبيعه العمل بتاعتك ايه يا استاذ حسن؟
بتشتغل ايه يا استاذ حسن؟ تشتغل ايه؟
ما حضرتك ما فيش انا عندي محل يعني.
يعني في مجهود في توطيه في شيل؟
لا 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 مش مجهود جامد حضرتك.
طيب سنك كام سنه؟
32.
هنجاوبك حالاً.
طيب حاضر يا أستاذ حسن أشكرك شكرا. معايا اتصال آخر. أم ملك السلام عليكم.
ألو
السلام عليكم. تفضلي يا أم ملك.
السلام الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت.
نعم.
أنا عندي بنتي ملك عندها 7 شهور.
نعم تفضل. تابعينا من التليفون يا أم ملك.
خلاص ماشي. أمولد 7 شهور ولحد دلوقتي ما عادتش ولا يعني ما بتقعدش وكلام وانا حامل عليها يعني بدأت الثالث شهر مش عارفة افطمها ولا ايه.
طيب حاضر شكرا يا اختي شكرا. طيب دكتور يعني الاسئله كلها ممكن تكون كلها في موضوعنا برضو موضوع مشاكل المخ والاعصاب لكن عايزين نرجع لالام الظهر ونتحدث في الاسباب زي ما حضرتك قلت ان ممكن تكون المشاكل مرتبطه
ممكن تكون سبب المرض مشكله في الفقره نفسها في جسم الفقره زي مثلا الناس اللي هم بيعانوا من التهابات في الفقرات او بيعانوا من هشاشه في الفقرات.
جسم الفقره مش الديسك.
جسم الفقره يعني احنا هناخدها حاجه حاجه عشان نبقى فاهمين تقسيمه الناس يعني تقسيمه المريض لما بيجي شكوته بنرجعها لايه. مثلا لما الناس بتشتكي من هشاشه العظام المرض ده موجود فين؟ ده في جسم الفقره نفسه. نسبه الكالسيوم بتقل والبروتين بيقل فبيحصل الم جوه الفقره نفسها. في بعض الناس بتبقى مشاكلهم مش في الفقره لا في الغضروف اللي ما بين الفقره. اساءه استخدام العمود الفقري، القعده الغلط الكتيره، التوطيه الكتير، الشيل الكتير، القفز من مسافات عاليه، الاصابات او الحوادث بتؤدي الى ان الغضروف ده يحصل له تمدد او يحصل فيه انفجار. انفجار الغضروف نفسه يعني قطع في الغلاف المحيط بالغضروف يبدا يخرج بره يضغط على العصب وضغط على العصب او على الحبل الشوكي يؤدي الى الام. الالم دي ممكن تبقى على حسب المكان اللي هو اصيب فيه.
صحيح.
يعني لو انا عندي مثلا اصابه في الرقبه الغضروف بتاع العنق هو مبدئيا نقول ان احنا عندنا 25 غضروف موجودين في جسمنا ما بين الفقرات
لكن مش كلهم معرضين للانفجار.
معظمهم معرضين في خاصه في المنطقه القطنيه والمنطقه العنقيه دول الاكثر يليهم المنطقه الصدريه
اللي بتتحرك.
اللي هي المناطق المتحركه. فبالتالي بنقول لو الغضروف موجود في المنطقه القطنيه يبقى الالام بتاعتنا واخده النصف الاسفل.
تمام.
يعني الام في الرجل اليمين او الشمال او في الاثنين مع تنميل مع خذلان مع تقل مع صعوبه ساعات في الحركه مع احساس بيبدا يقل او يقول لك الصابع الكبير بيبقى فيه الم او الصابع الصغير
يعني
بينمل
على حسب التغذيه
العصبيه على حسب العصب نفسه المصاب هتدينا الاعراض بتاعته.
تمام.
لو عندنا المشكله او الاصابه في الفقرات العنقيه الاعراض بتبقى مختلفه. لان هنا بيبقى الضغط على عصب وعلى الحبل الشوكي. الضغط على العصب يؤدي الالام في الكتف والدراع. يعني بيبقى عندي مثلا الكتف اليمين اللي فيه الم او تنميل او خدلان زي الشكوى بتاعت اخونا السائل من شويه او بينزل الالم بقى يبدا ياخد الدراع وينزل لحد الصوابع يبدا يشتكي يقول لك الصابع الكبير ده بينمل او الصابع الصغير بينمل او الكف نفسه بيغدل او ما عادش بقدر امسك الحاجه بايديا. ودي شكوى معظم سيدات البيوت تقول لك ان انا كنت بقدر امسك الحله او بتاع بتسيب مني او بتقع الكوبايه او المعلقه ما عادش بحكمها في ايديا. ده بيبقى مشكله في الفقرات العنقيه. ألام الفقرات العنقية أو الغضروف بتاع المنطقة العنقية ممكن يسمع للرجلين كمان ودي برضو الناس ساعات ما بتبقاش فاهماها. يعني إزاي بتبقى الشكوى جاي يشتكي برجليه وأكلمه في رقبته. لا العصب أصلا نازل من المخ.
كتلة
عصبنا نازلة من المخ ولها مسار لو اتزنقت هنا في الرقبة يبدأ يأثر لحد صوابع الرجل من تحت.
يبقى الجسم كله معرض.
يبقى الجسم كله معرض. يعني ممكن يبقى الإصابة أقول لك يعني إيديا اليمين ورجل اليمين.
لكن ما ينفعش تبقى في القطنية ونقول دراعي.
لا ما ينفعش يبقى هنا ونشتكي بدراعنا. هو ينفع في حالة لو أنا عندي مشكلة في القطنية ومشكلة في العنقية. لأن ساعات كتيرة جدا ودي 60% من المرضى عندنا بيبقى عندهم نفس الإصابة اللي في العمود الفقري في القطنية بيبقى عندهم في العنق. يعني في ناس بييجوا يبقى عنده غضروف أو 2 أو 3 في ظهره من تحت أسفل الظهر وفي نفس الوقت عنده غضروف أو 2 في رقبته. دي نسبة 60% ودي نسبة كبيرة جدا.
صحيح.
بيبقى مرض مصاحب لأن الإصابة اللي سببت في الظهر سببت في الرقبة. فبالتالي بتظهر بقى الأعراض علينا. الأعراض عادة يا إما ألم يا إما الحركة فيها تأثير يا إما الإحساس بالخدر أو التنميل في الإيد أو الخزل اللي بيحصل ضعف. يعني في ناس كتيرة جدا تيجي تلاقي بدأ يحصل عندهم ضمور في إيديهم أو ضمور في رجليهم. تلاقي العصب مثلا بتاع الرجل يقول لك أنا بحس رجلي بتخس. هي الرجل بتخس ليه؟ ما هي الدم بيوصل.
صحيح.
لكن العصب المغذي للعضله بيضعف فبالتالي يحصل نسبه ضمور او خسان. في ناس في ايديها تلاقي ما بين العظم وما بين الصوابع ده بدا يختفي بقت الايد عباره عن جلد وعظم. العضله اختفت.
لما تختفي العضله من هنا معناها حصل ضمور في العصب بتاعه. بنبدا نرجع الامر لاصله ونشوف هو المشكله جايه لنا منين. واخد بال حضرتك؟ وده بقى بيسحبنا بعد كده للمنطقه الثانيه، ازاي نشخص وازاي نعالج.
تمام.
واخد بال حضرتك؟
دكتور يعني لسه في الاسباب ما زلنا يعني هنرجع لها تاني، لان في جزئيه مهمه جدا، موضوع نظام الحياه الخطا. تمام. موضوع الاكل الخطا، النوم الخطا، السمنه واثرها على الام الظهر. ولكن نجاوب الاتصالات اللي معانا. بالنسبه لام محمد من دمياط، طفلها عمره 4 سنوات، دكتور قال لها ان في ضمور في العصب الموصل للاطراف. طب فتقول لها تعمل ايه؟
هو دايما احنا بنشوف الطفل اول، بنعمل له اشعه رنين مغناطيسي على المخ. يعني هو عاده انا ما عنديش حاجه في الطفل وهو صغير يقول ان في مشكله تيجي في العصب الطرفي وليس في المركز الرئيسي بتاع التحكم في العصب. يعني عاده بيبقى هذا الطفل فيه مشكله في النمو بتاعه، يا اما كحدث المشكله اثناء الولاده نقص اكسجين، او الطفل اتولد بنوع من الامراض المصاحبه للجهاز العصبي بتاعنا، زي التهابات في المخ او بعض التهابات الفيروسيه او التهاب السحايا اللي هو بيجي في الاطفال في السن الصغير. هو بنقول للطفل احنا ما عندناش حاجه اسمها ما فيش علاج. يعني هو كل شيء بامر الله تعالى قبل الشفاء. صحيح. احنا دايما بناخد بالاسباب وليس الدواء ولا البرشام ولا دواء الشرب هو اللي بيخففنا. صحيح. احنا بناخد بالسبب ثم بعد كده بتبقى النتيجه على الله سبحانه وتعالى. يعني حتى هي في كلامها الدكتور قال لها لا ما عادش هيتحرك اكتر من كده، الطفل بدا النهارده في حركه. صحيح. بدا يزحف شويه، بدا يحرك. يعني في علامات تحسن. احنا بنقول دايما لما بننظر الطفل نفسه هنعمل اشعه يا مقطعيه يا رنين مغناطيسي على المخ، بنحتاج بعض التحاليل بنعملها. ثم بعد كده بنقيم الموضوع بقى نفسه. لو عندنا نقص في خلايا المخيه المريض بيحتاج علاج، بس هي القضيه بتاعت وقت. يعني علاج دايما الحالات اللي بيبقى فيها نقص في المخ او ضمور في المخ او ضمور في الاعصاب اللي خارجه من المخ ممكن يحتاج علاج من 5 ل10 سنين. ساعات كتيره جدا المده دي تبقى طبعا طويله بالنسبه للاسره او الاهل شايفين طفلهم لسه ما بيتحركش. بس دايما بنقول جمله، بنقول طالما في امل نمشي وراه. ما نجيش نقول بقى اصل انا زهقت، اصل انا خدت علاج 3 سنين وما خفتش.
صحيح.
لا، الامل موجود والعلاج دايما ان شاء الله موجود، ودايما تبقى ثقتنا في اللي بيمنح الصحه مش في اللي بيدي الدواء. يعني الدكتور اللي بيدي الدواء يعني هو وسيله من وسائل ربنا سبحانه وتعالى، ولكن دايما اللي بيدي الصحه هو ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا بنقول دايما في كل الاحوال ده اختبار بنحتمله، لكن نمشي في سكه العلاج يا محمد وان شاء الله تجدي ان شاء الله حل المشكله.
طب العلاج الطبيعي دوره ايه في حاله زي حالتك؟
هو العلاج الطبيعي بيبقى مهم جدا، بس يعني بياتي امتى؟ احنا بنشخص الاول، عرفنا ان انا عندي نقص في العصب او نقص في الخلايا المخيه. نبدا بقى ندي حاجات الاول تقوي جهاز المناعه، تقوي جهاز المخ نفسه والمقدره الحركيه بتاعته، تزود الدوره الدمويه بتاعه المخ. وندي علاجات لتقويه العضلات. في نفس الوقت لازم اعمل علاج طبيعي. يعني العلاج الطبيعي هو اليد الاخرى للعلاج بتاعنا. احنا في علاج ادويه وفي علاج بالعلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي فائدته مهمه جدا. نمره 1 بيقوي العضلات، نمره 2 بيمنع تيبس المفاصل. لان دي ودي عندي انا بعتبرها اهم من تقويه العضله.
صحيح.
لماذا؟ احنا بنعالج العصب وعلى امل ان العصب يرجع، وده مش في الطفل ده بس، ده في كل الحالات اللي بتحتاج علاج طبيعي، زي حالات جلطات المخ او نزيف المخ او الشلل النصفي او الكلام ده كله. ساعات المريض بيبقى يأسان قوي يقول لك انا مش هكمل علاج طبيعي، اصل انا عملت 10 جلسات وما خفتش. القضيه مش كده، القضيه انك لازم تكمل لسبب، لان يوم ما يرجع العصب محتاج يلاقي عضله ومفصل يشتغل عليهم. يعني انا بقول هنعالج الدواء والعصب هيتحسن بس بعد 6 شهور. مش معقوله بقى لما يرجع العصب يلاقي المفصل بايظ يبقى في الاخر ما وصلناش لنتيجه، لان في الاخر محصلنا ما بتحركش. لا، العلاج الطبيعي مهم لتليين العضلات، لتقويه العضلات، لتليين المفاصل، لمنع التشوهات في المفصل، لان ساعات تلاقي الرجل تقوم قلبه وداخله لجوه.
صحيح.
تلاقي الايد اتعوجت وخدت شكل معين، فده طبعا ما بننصحش بيه. العلاج الطبيعي دور مهم جدا.
تمام، احسنت يا دكتور. بالنسبه لاخونا حسن من الايوبيه، يعني لما بيجي يقوم من النوم ما بيقدرش يقوم بسبب الظهر، عنده الكتف الشمال فيه تنميل وايضا الرقبه، عنده رعشه في العين زي ما هو قال، فتقول له ايه؟
هو دي الشكوى الكلاسيكيه، يعني اللي احنا بنقولها الشكوى العاديه جدا او الاعتياديه بتاعتنا بتاعت الام العمود الفقري. بتبدا الشكوى الصبح بدري
او ما هو مش صغير يا دكتور، 32 سنه بالنسبه.
ما هي دي الحته اللي انا يعني اللي احنا هنتكلم فيها، ليه بدات المرض ده يظهر معانا وايه الوقايه بتاعته. طيب احنا الحقيقه بنسيء استخدامنا،
هنتكلم فيها، لكن معايا اتصال بس الحاجه ام فارس ونرجع لحظه. الحاجه ام فارس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك أمنا الكريمة، اتفضل.
أهلا بيك، إزاي حضرتك يا دكتور أنور؟
الحمد لله بخير حال.
بارك الله فيكم يا ابني وزادكم توفيقا وإخلاصا، وجعلكم يا رب جعلكم الله كده سبب من أسباب شفاء مرضى المسلمين بفضل الله، ثم نصائحكم الغالية يعني.
وإياكم إن شاء الله.
وأن يحفظ الله لنا قناة الرحمة، القناة المباركة اللي تدل على خير المسلم في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ مشايخنا الأفاضل من كل مكروه.
أمين يا رب.
وأقول لابني الغالي الأستاذ محمود حسان حمدا لله على سلامتكم ونورت القناة والله يا أستاذ محمود.
أمين أمين.
ودعوتي لفضيلة الشيخ علاء سعيد بالشفاء العاجل.
أمين
إن شاء الله. وبرحب بالضيف الكريم للدكتور محمد صديق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور في قناة الرحمة.
أهلا بك يا حاج. الله
بارك, بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير.
جزاك
الله. اتصالي والله يا دكتور أنور بس للدعاء ليكم وأقول لكم بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. وتحياتي لقناة الرحمة وكل العاملين فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونشكرك على هذه المداخلة الطيبة وندعو بالشفاء العاجل لفضيلة الشيخ محمود حسان وأخونا الكريم فضيلة الشيخ علاء سعيد إن ربنا يرجعه لنا بالسلامة إن شاء الله. دكتور برضو قبل ما نرجع لموضوعنا معايا اتصال أم محمد من الجيزة. السلام عليكم.
السلام.
تفضلي يا أم محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا حبيبي.
لو سمحت.
نعم اسمع تفضل.
لو سمحت يا دكتور انا مريضة اولا كبد.
نعم
ودوالي وتضخم وفيروس سي وكده. الحمد لله على كل حاجة.
يا ريت تابعينا من التليفون.
انا بس بقى عندي عظمي بقى
من التليفون. كلمينا في التليفون.
ايوه
وطي التلفزيون يا حاجه ام محمد. تفضلي.
لو سمحت انا عندي بقى رقبتي بذراع بصوابع ايديا دي بتتشن كده ما بقدرش احرك بقى ايديا برقبتي بكتفي وصدري حتى صدري كمان الألم بيبقى فيه من عندي كتفي برقبتي وحتى الفقرات من تحت والخشونة برضو في المفاصل. بس إيديا بقى لما أنا بكون ماسكة حاجة أقطعها ولا حاجة أو مثلا سكينة بقطع بيها حاجة تقوم تتشنك بقى كده ما أقدرش يعني إيه.
طيب أنت عمرك كم سنة يا حاجة أم محمد؟
53 سنة.
طيب ربنا يديك الصحة. يعني هو السؤال تقريبا واضح إن شاء الله هنجاوبك بإذن الله. شكرا يا حاجة محمد. معايا أم حبيبة من الوادي الجديد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم حبيبة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت عندي صعيبة عنده ملخ ولادة.
نعم اتفضلي.
ملخ ولادة.
السؤال يا ريت وطي التليفزيون يا أم حبيبة ووضحي صوتك شوية.
صهيب ملخ ولادة عنده تقوس في دراعه الشمال.
نعم. يا ريت.
وكل مشى على علاج الطبيعي ومشيت يعني وبقاله دلوقتي عنده سنتين. سنتين.
نعم.
وبرضو إيده ما بيعدلهاش لفوق.
طيب حاضر. حاضر يا أم حبيبة شكرا. طيب يعني نرجع الاتصالات قليلا علشان حضرتك طبعا عايز توضح الحالات اللي معانا. فيعني برضو دكتور بالنسبة لأم ملك عندها بنتها عمرها يعني ملك 7 شهور بتقول انها ما بتقعدش وكده وهي حامل عليها دلوقتي في الشهر الثالث بتقول لها تعمل ايه؟
يعني هو 7 شهور مش هنستعجل عليها في الحكم انها قعدت وما قعدتش لان ممكن في طفل ما يقعدش لحد سن سنة.
صحيح.
مفيش اي مشكلة. بس هي واضح يعني ان الموضوع مش فارق معاه كتير يعني. الطفلة عندها 7 شهور وحملت عليها 3 شهور يعني قصة يعني الطفل ما خدتش حقها اصلا. يعني واخد بالك يعني لازم الاول نهتم ودي الاحكام بتاعتنا بتقول دايما يعني بنرجع الحمل شوية لحد ما الطفل ياخد حقه في الرضاعة.
صحيح.
يعني هي دلوقتي بطبيعة الحال مش هتعرف ترضع.
صحيح.
يعني هو بعد شوية اوتوماتيك نتيجة لخبطة الهرمونات هي مش مزاجها اصلا. هيجي وقت. صحيح. من الاوقات غصب عنها الهرمونات بتلخبط فهتمنع نزول او ادرار اللبن فالطفل مش هيرضع. يبقى الطفل ده ما ادينالوش حقه.
صحيح.
فبنناقش قضيه ان هو قعد او ما قعدش لا نصبر شويه ونبدا ندخل الاغذيه البديله معاها وتاخد نسبة كالسيوم ونسبة بروتين عالية بحيث ان ده تعوضها عن الفقد في
يعني يمكن سؤال اخونا حسن القلوية، انت قلت انه محتاج مهم يعني سؤال مهم جدا موضوع الام الرقبة والظهر لما بيقوم من النوم، فهتقول له ايه؟
هو معظم الالام بتاعتنا بتاعت العمود الفقري بتبدأ في الصباح من المبكر، يعني الواحد اول ما بيجي يقوم من النوم ما بيقدرش ينزل من السرير بسهولة، ما بيقدرش يتحرك بسهولة. في ناس تبقى شكوتها ان انا ايه، مجرد ما بصحى من النوم بحتاج 10 دقايق عشان اعرف اقف او افرد ظهري، او لو قمت بقوم منحني وبعد كده افرد ظهري. نفس الكلام بالنسبه للرقبه، واحد بيحس رقبته معوجه على جنب معين او في الام شديده جدا ويحتاج بقى تدليك وبتاع، او يستنى شويه لحد ما تبدا تفك. دي الاعراض بتاعتنا في مشاكلنا مع العمود الفقري. احنا بننصحه بنقول له ايه؟ نمره واحد، احنا مشكله الالام اللي في الطرفين السفليين او في الرقبه بننصح ان احنا نروح لطبيب متخصص، يعني التخصص بتاعنا اللي هو تخصص جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري. لماذا؟ علشان هنبقى اكثر درايه بمشكله العصب ومشكله الفقره، واخد بال حضرتك؟ هيحتاج يعمل اشعاعات، هيعمل اشعه عاديه في البدايه، لو احتاج يعمل اشعه مقطعيه او رنين مغناطيسي بننصح بيها. بعد كده بياخد العلاج بتاعه، وغالبا حالته بسيطه لان هو احنا بنتكلم دلوقتي في سن 32 او 35 سنه، ده سنه صغير جدا. وهو ده برضو الجزء اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيه، بنقول ليه او لماذا زحفت الامراض بتاعه العمود الفقري للسن الصغير. احنا النهارده بنشوف سن 12 سنه و13 سنه بيشتكي من الام في اسفل الظهر والام في الظهر وفي الرقبه، والام تلاقيها جايبه بنتها او ابنها ده ما بيعرفش يتحرك، ما بيعرفش يدوس على رجله، ظهره بيألمه جدا، يقوم الصبح بيصوت من النوم. الكلام ده كنا بنسمع الشكاوي دي بعد سن 60 و65 سنه.
صحيح، دلوقتي بنسمعها 12 سنه
بالظبط، بنسمعها من 12 سنه و15 سنه و20 سنه وسن صغير جدا. وكتير جدا من العمليات اللي عملناها عملناها الناس في سن ما بين 17 و 18 سنه لحد 25 سنه، دي نسبه كبيره جدا.
صحيح.
ليه؟ نمره واحد، العضلات بتاعتنا بقت ضعيفه، يعني ما عدناش بنستخدم المجهود البدني اللي كان زمان الناس بتستخدمه.
صحيح.
النهارده قعدتنا بقت قاعده مكتبيه
رفاهية
بشكل في رفاهيه زايده، والرفاهيه دي ادت الى اضرارها لان كل حاجه بندفع لها ثمن. ثمن القعده الكتير على المكتب وما بجريش وما بعملش حاجه ان العضله بتضعف. الفقرات بتاخد اوضاع معينه لفترات طويله، يبدا يحصل نوع من التيبس الداخلي. المفاصل الصغيره اللي ما بين الفقرات يحصل فيها نوع من الالتهاب او التاكل نتيجه للوضع الخاطئ.
طب ايه اللي يعوض الكفاءه الصحيه دي يا دكتور؟
الكفاءه الصحيه ان احنا نرجع نمشي، نرجع نشتغل، نتحرك. يعني انا لما يبقى في عندي
يعني مشوار، انا عايز اوفق بين الرفاهيه اللي موجوده حاليا وبين الكفاءه الصحيه بتاعتي.
نمره واحد، ان احنا نعتمد على نفسنا في قضاء حوائجنا. بمعنى ايه؟ ان انا ما بقاش اقعد طول النهار وعايز اللي يخدم عليا، واخد بالك؟ الحاجه الثانيه، انا مطلوب ان انا انزل اشتري حاجه، طب ما انزل اتمشى واجيبها. خد بال حضرتك، مش لازم اخد العربيه لحد باب المحل او باب المكتب او باب الشغل وانزل من العربيه او من المواصله اللي انا بركبها. بقت حياتنا كلها عباره عن ركوب مواصلات وما بنبذلش فيها مجهود. الحاجه الثانيه، طبيعه القعده، يعني القعده لازم كلها اصول. يعني ازاي اقعد على المكتب ولازم اكون فارد ظهري، لازم رقبتي تبقى مفروده، لازم جسمي يبقى واخد وضعه الكويس. لكن في ناس بقى بتلاقيها قاعده واحد معوج كده، واحد قاعد بيذاكر، وخاصه في الطلبه، ودي مشكله بقى عشان كده السن الصغير. تلاقي الطفل او التلميذ ما بيقعدش على مكتبه، ده بينام على السرير او بينام بيقعد يذاكر على الارض، تلاقيه واخد اوضاع غريبه جدا، تلاقي العمود الفقري بتاعه تعوج.
طب نقول للطلبه ايه بقى عشان المذاكره؟
القعده تبقى كويسه، نقعد بشكل منتظم، نقعد قعده مكتبيه، والمكتب يبقى عالي على مستوى الصدر علشان وعلشان يبقى ظهرنا مفرود ورقبتنا معدول.
في حاجه بيجيبوها كده بتبقى عامله عشان الظهر يفضل مفرود وبيكتب،
ايا كانت الوسيله، المهم ان انا في الاخر عايز احافظ على هذا الثبات. الحاجه الثانيه، نوعيه الغذاء والاكل بتاعنا. نوعيه الاكل مهمه جدا. كان زمان الطفل وهو رايح المدرسه بياخد كوبايه اللبن او بياكل الساندوتش بتاعه الجبنه والطماطم او الخيار او الفول او البيض او كانت كلها حاجات مفيده ومغذيه، سندوتش العسل، سندوتش المربى، كانت حاجات جميله جدا. النهارده بقى معظم الاكل عباره عن ايه؟ بروتينات مخلقه، الهمبرجر والسوسيس والمش عارف ايه، وتلاقي الطفل بياكل حاجات ما دي صحه. صح. هي هتشبعه وتزود وزنه. ده يدخلنا على حتتين، انا محتاج بروتين ومحتاج كالسيوم. الكالسيوم ده موجود في العناصر الطبيعيه بتاعته زي الخضروات والفاكهه والكلام ده، فيها كالسيوم. اللبن ومشتقاته، اللبن والزبادي والرز بلبن والمهلبيه فيها كالسيوم. نهتم بالكلام ده كله لان الكلام ده مهم جدا. الجزء الثاني، البروتين. خلينا ناخد بروتين طبيعي، يعني البروتينات زي اللحوم والاسماك والفراخ والبقوليات كلها زي العدس والفول والفاصوليا واللوبيا، الكلام ده كله ما هو معبي بروتينات طبيعيه وكويسه جدا. نبعد بقى عن الاكل الجاهز
تقريبا، بعيد عن ده كله
بالظبط. نبعد عن الاكل الجاهز والفاست فودز والاكل السريع والحاجات دي كلها، الحاجات دايما اللي هي تيك اواي دي 90% منها بتدي شبع لكن ما بتديش صحه ولا بتدي قوه في الجسم.
يعني تبقى نادره كده مره في الاسبوع عشان ما نقفلش المحلات.
ماشي، لا ما فيش قفل المحلات، هي مش هتقفل الحقيقه مهما اتكلمنا، بس النقطه ان فعلا النهارده ليه نسبه المرض زادت؟ ما احنا بنناقش هذه القضيه.
صحيح.
النهارده نسبه المرض بقت كتير جدا ودي حقيقه. مش هنقول لا ده عشان احنا بنكتشفها اكتر، لا المرض زاد وفي سن صغير وناس كتيره جدا، وبنلاقي يعني احنا عمرنا ما سمعنا عن هشاشه العظام دي حتى في الكتب والمراجع العلميه، كانت مرض بعد سن الستين.
صحيح.
يعني دايما كان مرض بيوصف في الكتب كده ان هو ياتي لبعض السيدات،
يعني ممكن
مش كلهم.
التغذيه السيئه تكون لها دور في احداث هذا المرض.
بالظبط. يقول لك كان مرض بياتي لبعض السيدات بعد انقطاع الدوره اللي هي بتنقطع ما بين 45 ل 50 سنه، وبعدها بخمسه لعشر سنوات تبدا تظهر لبعض السيدات. النهارده بقى بنلاقي من 18 سنه ها بنات عندها هشاشه في العظام.
بنات
وعندهم ليه؟ لخبطه الهرمونات والكيمياء الملخبطه.
الذكور بيصابوا بهذا؟
بيصابوا بس بيبقى متاخر شويه. يعني بيبقى وقتهم جاي شويه.
الحمد لله.
الحمد لله.
طيب نرجع لاخونا حسن والجزئيه بتاعته برضو، وتقول له يعمل ايه دلوقتي؟
يعمل ايه؟ يبدا يعمل، يروح للدكتور متخصص يعمل اشعه ويعمل فحوصات، وبعد كده ياخد بعض الادويه والعلاجات اللي هي بتقوي العضلات بتاعه العمود الفقري وتعمل بسط العضلات وحاجات مضادات الالتهابات، ولو احتاج يعمل مجموعه من الجلسات العلاج الطبيعي للفقرات العنقيه وللظهر. اما موضوع رعشه العين دي ملهاش علاقه بالرقبه خالص، لكن دي بيبقى لها علاقه بالتوتر العصبي. يعني الواحد بيبقى منفعل او متوتر كتير او بتاع، دايما بتلاقي فيه اللي بنسميها رفه العين، رمشه العين بتبقى موجوده، ودي بتحتاج بعض المهدئات او ان احنا نبدا نبعد عن الانفعالات والضغوط النفسيه.
طيب يا دكتور، تفرق كتير ان هو يروح للدكتور من دلوقتي وهو 32 سنه عن بعد 5 سنين او بعد 10 سنين؟
كتير كتير كتير، لان احنا المبدا الكبير جدا العريض بتاعنا بنقول النهارده نسبه المرض زادت، لا نقاش فيه. كل ما هنأجل الاكتشاف بتاعه كل ما المرض هياخد مساحه اكبر مننا ومقاومه جسمنا هتضعف معاه. لان لما بلجا للطبيب بتاعي مبكرا هيبدا يحط له الخطه العلاجيه. ودايما انا عايز انبه وهندخل في الحته دي، بنسمع ناس كتير بتقول لا انا خايف اروح للدكتور يقول لي عمليه. الكلام ده خطير جدا. يعني انا خايف اروح للدكتور الاقي يقول لي عمليه. لا يا جماعه، مش كل واحد هيروح للدكتور هيقول له عمليه. احنا عندنا 95% من امراضنا في العمود الفقري امراض علاجيه دوائيه.
دكتور، يعني مش هننكر ان في بعض الدكاتره ممكن يلجأوا الى هذا الامر بسبب عايز يجمع فلوس وخلاص، ممكن يفتح ويقفل تاني.
يعني والله يعني
وارد ولا مش وارد؟
بنشوف بعض النماذج. بس انا مش عايز اعمم، انا عايز اقول جمله مهمه جدا. احنا دايما بنقول المبدا بتاعنا ان الطبيب بتاعك والعلاقه بين المريض والطبيب هي علاقه صداقه وعلاقه جميله جدا، ان الطبيب ده عايز يريح المريض بتاعه.
صحيح.
ودايما بنقول نناقش قضايا العقل، يعني اصل الموضوع ما يتاخدش كده. الموضوع يتاخد، انا لما بروح لاستاذ ومتخصص وفي مجاله استحاله ان يكون هذا الانسان هيطلع في الاخر نصاب او افق. لا، انا ممكن اقول لك حاجه تانية بقى، ممكن واحد يعمل عمليه وما يوفقش في العمليه بتاعته. دي بره النصب وبره الكلام ده كله، لان في عندنا اسباب للنجاح واسباب للفشل.
صحيح.
واخد حضرتك؟
ممكن الاسباب
تكون، فما نجيش نقول بقى اصل انا عملته والدكتور عمل العمليه طلعت بايظه او حصل فيها مضاعفات يبقى كانت البدايه غلط. لا، مش غلط ولا حاجه، بس بنقول ان في بعض المضاعفات وارده، ودي بنرجع لنفسنا بنقول ايه؟ طب انت رحت متاخر ليه؟ يعني انا مثلا يجي لي واحد عنده مشكله، حصل عنده سقوط في القدم او شلل في الرجل وجاي بيسحب برجله، او البول يقول لك انا البول ما عدتش متحكم فيه او البول سايب مني، ونفاجئ بعد كده في الاخر ده انت فعلا محتاج عمليه. وبعد ما يعمل عمليه بيتحسن، بس صحيح. فضلت حته البول مش متحكم فيها كويس، يقول لك شوف العمليه فيها مشكله. طيب في بعض المرضى زي مثلا الاخت السائله ربنا يشفيها بتقول لك انا عندي الكبد وعندي البطنه والسكر ومش عارف ايه، مريض بيجي لنا في حاله بتبقى متاخره، بمعنى الامراض الباطنيه كتيره، ضغط، سكر، هشاشه في العظام، المناعه بتاعتنا ضعيفه جدا،
ذكرت حاجات كتير جدا.
ما انا بقول لحضرتك
كمان عمرها 53 سنه
بالظبط، بنلاقي كده. طب لما يجي لي هذا المريض بقى وطلع عنده في الاخر مثلا انزلاق غضروف في العنق، والغضروف ده ممكن لا قدر الله هيعمل له شلل، وانا عارف انه ممكن هيعمل شلل، وانا بحط الموضوع في كفتين بقى، ايه الخطوره اللي هتجيلي لو عملت العمليه، وايه الخطوره اللي هتجيلي لو ما عملتش؟ لان انا بفضل ان انا ما اعملش من البدايه كده. ده مريض بيصاب مثلا بفيروس او عنده فيروس سي او عنده مشاكل في الكبد او مشاكل في الكلى او سكر او ضعف في المناعه او مريض الغسيل الكلوي، لا ده احنا بنحاول نبعد عنه اصلا في العمليه، ما باخدش قرار جراحه.
صحيح.
طيب سعادتك بقى دي معضله كده عايزين نحط عليها علامه استفهام. لما يجي المريض بهذه الشكوى ولما شكوته دي قصدها في الاخر انا عارف ان انا لو ما عملتلوش العمليه هيتشل. طيب اخاطر واعمل العمليه ولا اقول له لا اكتفي بهذا القدر وايه والحمد لله على كده والموضوع يمشي؟ ساعات كتيره جدا المريض بيجي لي ساعات يقول لي ايه، مريض 83 سنه اول كلمه بيقولها لي بيقول لي شوف يا تقطع لي رجلي يا تعمل لي عمليه تشوف لي حل الالم اللي عندي ده. عنده ضيق في القناه العصبيه رهيب جدا.
صحيح.
واكتر من 4 غضاريف موجودين في ظهره. 83 سنه، طب اعمل له ايه؟
صحيح.
بعته عملنا رسم قلب وعملنا ابحاث وتحاليل لقينا موضوع ممكن قابل. طب اعمل حاجه العمليه ممكن يبقى فيها خطوره حتى على الحياه. قال لك انا موافق بس اعيش بدون الم.
صحيح.
عملنا العمليه وربنا وفقنا الحمد لله وبقى كويس وجميل وزي الفل. بس هي القضيه في ايه؟ ان انت بتتحط في مواقف صعبه والحكم فيها ما بقاش سهل. واخد بالك؟ فاحنا بنقول دايما ايه؟ كل ما نبدا بدري.
لا انا
ما تحطنيش في الدايره بتاعت الزنقه.
اقصد جزئيه معينه برضو عايزين نوضحها للمشاهد او للمريض، ان هو يعني امتى عايز يتجنب مثل هذه المشاكل. يعني انا رايح للدكتور النهارده، فيعني برضو ممكن اقول له روح لدكتور واحد واثنين وثلاثه وشوف القرار النهائي له.
ماله، بس دايما بنقول اروح لدكتور متخصص يكون ذو تخصص.
تمام.
وانسان بعدين انا هقول لحضرتك حاجه، هو مين اللي بيختبر مين؟ المريض اللي بيختبر الطبيب ولا الطبيب اللي بيختبر المريض؟
لا
انا دايما بقول المريض هو اللي بيختبر الطبيب. يعني المريض بيقعد وبيسمعني وبيسمع غيري.
صحيح.
واخد بال حضرتك؟ فبيشعر بالصدق، يعني الدكتور ده صادق معايا، لا الدكتور ده بيقول اي كلام. واخد بالك؟ ودايما المريض بيخرج من الغرفه ويقفل الباب وهو عنده حكم على اللي يا هيرجع له تاني يا اما السلام عليكم مش هشوفه شك تاني. واخد بال حضرتك؟ فالقضيه كده، والمريض بتاعنا الحمد لله يعني بيبقى عنده برضه فكر وعقل بيفهم الكلام ده كله. بس ساعات كتيره جدا الخوف والفهم والاشاعات الكتيره المغرضه، يعني احنا دايما النهارده وده دايما في قناتنا الجميله دي، احنا بنحاول نوعي الناس بنقول ايه؟ البعد عن الجهل والخرافات. يقول لك ده في واحد بيشد ويعمل الظهر، وفي واحد بيكوي وواحد بيعمل الكلام ده. يا جماعه مش وقت ولا ايام، النهارده الطب والدواء موجودين والعلاج والعلاج الطبيعي موجود وقائم. ويوم ما بنوصل لعمليه انا عايز اقول امتى هنعمل عمليه؟ يعني عشان برضه اطمن واحد بيشتكي من الام ظهر، هل كل واحد عنده الم في ظهره او في رقبته يعمل عمليه؟
معايا اتصالين يمكن بقالهم فتره طويله معانا، فاسمح لي. معايا ام احمد من الاسماعيليه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سريعا يا ام احمد، ربنا يبارك.
انا اكلم الدكتور بعد اذن حضرتك.
اتفضلي معاكي.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا يا ام احمد.
والله يا دكتور انا من 86 كنت جاني انزلاق غضروفي.
ايوه.
وكان عندي اساسا اوجاع في العمود الفقري.
ايوه.
من حمل كده، ف حصل لي تشلل في رجلي الشمال وظهري التنى، وعملت عمليه عند الدكتور الغوابي في القاهره، والحمد لله احسن بكتير من الاول. بس انا دلوقتي عندي 61 سنه. عندي عرق نسا وجاني روماتويد وعندي فيروس في الكبد والضغط عالي. دلوقتي ما بقدرش امشي، يعني عشان اروح من الاوضه للحمام لازم امس على العكاز. ما اقدرش امشي خالص. ضغط على دكاتره في مصر واكبر دكاتره في مصر رحت لهم، مش شايفه نتيجه في العلاج. باخد العلاج بيجيني مغص والتهاب في بطني وما بقدرش اكمل العلاج بسيبه. اخر مره رحت للدكتور في القاهره في الدقي، قال لي نعمل ناخد حقن في الركبه ولو ما جابش نتيجه نحط مفصل تاني في الركبه. بصراحه انا خفت اروح تاني للدكتور. انا حاليا بكلم حضرتك وانا نايمه مش بقدر امشي.
طيب ان شاء الله ربنا يعافيك يا ام احمد. كده السؤال واضح يا دكتور؟
ايوه
ان شاء الله الدكتور يجاوبك. بشكرك يا ام احمد. معايا اتصال اخر، اخونا محمد دمياط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا اخي، موفق ان شاء الله.
اهلا بحضرتك وبقناه رحمه كلهم،
ربنا يبارك فيك. اتفضل.
ممكن اكلم الدكتور بعد اذن حضرتك؟
معك ان شاء الله.
ايوه محمد
بعد اذنك يا دكتور.
نعم.
في الايام دي بحس كده بتقلصات في المعده وبالام في القطنيه في الظهر.
ايوه.
انت ثانويه عامه مش كده؟ عشان الدكتور بس يبقى عارف.
ان شاء الله.
طيب ماشي، في استفسار منه يا دكتور؟
يعني الالم في اسفل الظهر يا محمد.
تكتب لنا كده حاجه روشته للطعام، يعني
روشته يعني للطعام.
الالم في اسفل الظهر؟ بيسمع في فخذك او في رجلك او بينزل لتحت في الرجل
يعني
ولا حاجه؟
الم بسيط برضه.
الم بسيط. بينزل في رجل يمين او الشمال ولا في الاثنين؟
في الشمال اكتر.
في الشمال اكتر. طب بيصاحبه تنميل او خدلان في المفصل بتاع الرجل من تحت او مشط الرجل؟
بعض
او
بعض الاوقات.
ها؟
بعض الاوقات.
بعض الاوقات. سنك كم سنه يا محمد؟
17 سنه.
طيب حاضر، هنجاوبك يا محمد. حاضر.
طيب حاضر يا اخي محمد، شكرا. دكتور نرجع تاني للإجابة على تساؤلات مشاهدينا. بالنسبة للحاجة أم محمد من الجيزة اللي هي ذكرت أمراض كتير منها الكبد والدوالي والضخم فيروسي، حضرتك من علقت على سؤالها لكن عايزك تقول لها تعمل إيه؟
هي بالنسبة لها بتشتكي من الرقبة دلوقتي. يعني عندها بتقول على تذكري للسؤال إن هي بتشتكي من ألم
في صوابع الإيد وألم في الرقبة في الكتف
وألم في الرقبة والكتف.
الكلام ده ألم وخشونة في المفاصل.
تمام. المشكلة دلوقتي بتاعتها منحصرة في المنطقة العنقية. الحقيقه انا بنصحها بقول انها لو تقدر تعمل رنين مغناطيسي يبقى كويس جدا. وبعدين ممكن نلجا الى بعض العلاجات اللي هي ما تضرش الكبد.
تمام.
او نلبس رقبه بلاستيكيه. وممكن ننصح هنا بقى بالعلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي ممكن يؤدي الى دور مهم جدا
عشان يجنبها الجراحه.
عشان نجنبها طبعا. لا هي دلوقتي احنا مش هنتكلم معاها في موضوع جراحه، يعني احنا دايما زي ما اتفقنا من شويه بنقول فيه ناس اقول لهم انت ممكن العمليه تنفع معاك، وفي ناس طبعا تجنب العمليه للمضاعفات بتاعه الامراض الاخرى اللي هي المصاحبه، لان ممكن ما تبقاش خطوره من خطوره العمليه. لكن في مريض عندي ما ينفعش ياخد بنج، في مريض عندي الكبد بتاعه ما يحتملش العلاجات والادويه، يعني في مريض عندي السمنه بتاعته زايده جدا ما يستحملش، لان انا محتاج بعد ما اعمل العمليه ان انا احركه. فبالتالي النتيجه بتاعتي هتتوقف على بقيه الايه الامراض المحيطه. احنا بننصحها بنقول لها نعمل اشعه، يفضل اشعه رنين مغناطيسي يا حاج على الرقبه، وبعد كده نلجا لطبيب متخصص، وان شاء الله رب العالمين يسعدنا ان احنا نشوفها ونشوف اشعتها ونعالجها بامر الله تعالى.
طيب خلاص، هي الحاجه ام محمد من الجيزه؟
لا جنبنا يعني.
طيب ان شاء الله، إن شاء الله. يعني اتصل بينا ان شاء الله، واحنا خلينا نتواصل مع دكتور
الصديق
العلاج ان شاء الله بدون مقابل عشان قدام الدكتور.
لا انا الاثنين.
طيب دكتور، بالنسبه لام حبيبه من الوادي الجديد عندها تقوس في، يعني ابنها عنده تقوس في ذراعه الشمال، عم
هي بتقول ملخ ولاده او شده ولاده.
نعم، يعني ما بيقدرش يفرد، فتقول له يعني
هي بنعمل الاول لام حبيبه بنعمل لها الاول رسم اعصاب للدراع، بنعمل رسم اعصاب للضفيره العصبيه اللي هي المنطقه بتاعت ايه الخارجه من الكتف او من الرقبه، وبيبان. لو الموضوع عندي مجرد عباره عن كدمات، لان الشده في الولاده الطفل لما بتشد، او الدكتور بتاع الولاده او الدايه او القابله اللي هي بتشد الطفل تشد دراعه بطريقه خطا، الدراع بيبقى صغير جدا في الاطفال، والضفيره العصبيه بتبقى ضعيفه، يعني ما فيش مجال ان انا احركها كتير، فبيحصل فيها حاجه بنسميه زي الكدمه او قطع، حاجه من اتنين، يا كدمه يا قطع. الكدمة بتعمل حاجة اسمها تليفات حوالين العصب، القطع العصب ما بيشتغلش خالص. فبنعمل الأول رسم الأعصاب وبنشوف، لو رسم العصب بيدينا إن العصب ده فيه كدمة وقابل إن هو للعلاج، فبننصح بأدوية منشطة للعصب مقوية للعصب ومضادات للالتهاب وعلاج طبيعي مكثف. مكثف يعني إيه؟ بنستمر عليه لحد سن 5 سنوات متواصل، ما نجيش نقول خدنا 5 جلسات ومش لاقي نتيجة، لا ده لازم تكمل عليه، بس لازم تعمل رسم الأعصاب الأول. ولما بنعمل رسم الاعصاب هيبان، لان لو في قطع في العصب العلاج الطبيعي مش هيحل الموضوع، يبقى ساعتها التدخل الجراحي وارد، وبنبقى عارفين ان النتيجه بتاعه التدخل الجراحي كلما كانت مبكره كلما كانت نتيجنا احسن، عشان ما يكونش حصل ضمور في العضله او في العصب المصاحب.
تمام. دكتورنا ايضا من الاسئله المهمه اللي جات لنا بتاعت ام احمد من الاسماعيليه، عمرها يعني هي من سنه 86 وعندها انزلاق غضروفي وفي اوجاج في العمود الفقري، بتقول ناتج عن الولاده تقريبا في شلل في الرجل الشمال، عملت عمليه، هي عمرها دلوقتي 61 سنه. ايضا دكتور قال لها ان محتاجه تركب مفصل ركبه، وفي عرق نسا عندها وروماتويد وضغط وفيروس سي وما بتقدرش تمشي، يعني ربنا يشفيها ان شاء الله ويعافيها. طلاب
بنقول الاول نسال الله لها الشفاء العاجل ان شاء الله رب العالمين. ودايما انا لما باجي بتسال السؤال ده ما بحبش ارجع للماضي واقول شايفين وادي اللي بيحصل، لان ساعات كتيره جدا المريض نفسه بيتالم، يعني بيحس ان احنا بنلومه، احنا مش بنلوم بس بننصح غيره الحقيقه، يعني دايما احنا بننصح الاخرين نقول يا جماعه هذه نماذج حقيقيه موجوده والاتصال حقيقي، ودي شكوى لان بدات المشكله من زمان من 86، يعني بنتكلم في اكتر من 23 سنه فاتوا.
صحيح
23 سنه بدانا العلاج، وهي الحاجه برضو ما سكتتش على نفسها وراحت للدكاتره والكلام من ده. يمكن النهارده العلاجات افضل من اللي كان موجود من 25 سنه، يعني ربع قرن حصل فيه طفره كبيره جدا في العلاج. هي ذكرت استاذ الله يرحمه رجل كان رائع في وقته وزمنه، الكلام ده مهم جدا. بنقول ايه؟ انا بسعى للعلاج، لكن دايما هناك في تطورات بقى، يعني انا بدا يدخل عندي مشكله في الضغط، الضغط بيعلى جامد، مشكله بطنيه في السكر، مشكله في الكبد. طيب النهارده ايه الادويه اللي انا تنفع معايا؟ ما انا كل ما اخد دواء هيتعب لي معدتي، هيتعب لي الكبد بتاعي.
صحيح.
الادويه النهارده بقت ما عادتش تؤدي نتيجه. هو بنحتاج نعمل اشعات ويفضل رنين مغناطيسي، بس هي لو كانت مركبه جهاز تثبيت من بتاع زمان اللي هو ستانلي ستيل مش هينفع تعمل رنين مغناطيسي. يفضل بتعمل حاجه بنسميها اشعه مقطعيه بالصبغه. اشعه مقطعيه بالصبغه اللي بنسميها سي تي مايلوجرافي، دي بتبقى هي تحل لنا الموضوع مع بعض الاشعات العاديه. هتبدا تحل الموضوع، نعرف بس نشخص نقول ايه الاقرب الى العلاج معانا، لان طبعا ما هنا الموضوع مش سهل، ما نقدرش نحط ايدينا نقول 1 2 3 دي العلاجات المطلوبه ونقدر ناخدها بسهوله كده. لا لازم نقيم الموقف، نعرف اخبار الكبد معانا ايه، لان في الاخر احنا عايزين نمشي علاجات ولا نتدخل جراحيا. اما موضوع حكايه الركبه وحقن في الركبه وتغيير مفصل في الركبه،
هي من الاسماعيليه يا دكتور، لو قدرت تجي لك برضه هتبقى ان شاء الله، يعني
شرف.
ربنا
شرف.
يبارك
فيك. يعني اي حد بيجي لنا من طرف عياده الرحمه ان شاء الله يعني نسعد بيه دايما، وبنعتبره ضيف للعياده عزيز علينا، يعني
ربنا يبارك
ان شاء الله رب العالمين. دكتور
بالنسبه لاخونا محمد الدمياطي، طبعا الثانويه عامه، عنده تقلصات في المعده والام في القطنيه وعايز محرك روشته للطعام.
روح ذاكر يا محمد. محمد بيتلكك، خلي بالك محمد بيتلكك. مزنوق. لا ذاكر يا محمد، لان دايما احنا عندنا في بعض الاعراض المرضيه بنسميها سايكوسوماتيك، اللي هي الايه، الواحد لما بيبقى مضغوط نفسيا يبدا بقى يظهر عليه الالم في اي حته. ده انا صداع، ده العنايه بتزغلل، ده انا ظهري بيوجعني، ده انا رجلي. هنقول لك كلام المهم، يعني نمره واحد نذاكر، نمره اتنين نقعد كويس واحنا بنذاكر، رقم ثلاثه نتغذى، والروشته الغذائيه بتاعتك ايه؟ اللي هي ناكل الحاجات المغذيه زي البروتينات والفيتامينات والاملاح المعدنيه، وركز جدا بقى في الايام بتاعت الامتحانات من شرب السوائل بكثره، واهمها السوائل هي الميه. الحاجه الثانيه الفيتامينات المغذيه زي اللي في الفاكهه والخضروات.
استاذ احمد الشريف المخرج بيكلمني دلوقتي بيقول لي عرف الدكتور ان هو 99% متفوق، يعني
ده لا
ما شاء الله
نتيجه الكنترول دي ولا
لا؟ لا هو هو ما شاء الله متابع معانا دايما.
لا احنا يعني عايزين ربنا يوفقه
في البرامج التعليميه
احنا في احنا نتمنى ان شاء الله رب العالمين ان هو يبقى افضل ان شاء الله، ونسعد بيه يعني، ويكون لو يوافق ويدخل كليه الطب يبقى طالب من طلبتنا يعني، نسعد بيه. بس بنقول له بقى ذاكر وكل كويس واقعد، لما تخلص بقى الامتحانات نبقى نشوفك.
تمام ان شاء الله
نطمن عليك.
دكتور عايز ارجع لجزئيه مهمه جدا ممكن مرتبطه بموضوع العباده وموضوع الام الظهر، المحافظه على الصلاه بالنسبه للولد الصغير من البدايه في سن طبعا صغيره من 3 سنوات من 7 سنوات يعني، وعلاقتها بتجنب الام الظهر، فيعني تحب تقول حاجه في هذا؟
ده والله انا نفسي اقول كلام كتير الحقيقه.
طيب
احنا اول كلام قلناه قلنا اسباب مشاكل العمود الفقري هي اما مشكله في الفقرات او في الغضروف او في العضلات المحيطه او الاربطه المحيطه. كلما حافظنا ان احنا دايما يبقى في حركه، يعني لو لاحظت في كلامي قبل ما يذكر هذا السؤال ان احنا بنقول عايزين حركه، عايزين نتحرك، عايزين نمشي، مش دايما الناس اللي قاعده على ريشنا عام ومستريحه دي ناس بصحه، بالعكس.
انا سبب السؤال برضو عشان يبقى الرؤيه واضحه لمشاهدينا، ان في دراسه يعني قدمت اظن الاعجاز العلمي القران الكريم والسنه النبويه، ان هناك يعني اجري بحث على مجموعه من الافراد الاطفال في هذه السن واطفال اخرين، منهم من يصلون ومنهم لا يصلون، فوجدت النتائج ان اللي هم بيصلوا بعيدين كل البعد عن مشاكل والام الظهر.
لا لا ده حقيقه، بص الحقيقه دي ما يختلفش عليها اثنين دلوقتي. يعني حتى يعني كان في وقت من الاوقات كان في امريكا في مستشفى كبيره جدا ككليفلاند كلينك في امريكا، في مسلمين موجودين هناك بيتعلموا، دكاتره وطلبه وكانوا بيدرسوا، فكان بيصلوا. فاحد الدكاتره الكبار شاف المنظر، ناس بتصلي واقفه قيام وانتباه ثم ركوع ثم سجود ثم قيام ثم بتتكرر القصه دي كلها، وبعد شويه سلام عليكم وعليكم السلام وخلص الصلاه. فوقف استغرب، انتوا بتعملوا ايه؟ الراجل ده كان استاذ من اكبر اساتذه العلاج الطبيعي والعلاج اللي هو بيسميه الحركي في الجسم يعني. فشاف المنظر ده قال لهم يا جماعه انا في البروجرامز اخر ما توصلوا له بقى في عمليات التمارين بتاع العلاج الطبيعي الحديثه لتنشيط المفاصل والعضلات وتقويه العضلات، عضلات الرقبه والعضلات الخلفيه ومفاصل الركبه ومفاصل الحوض لحد صوابع الرجل من تحت، كانت هي سلسله التمارين التي تؤدى في الصلاه.
سبحان
فهو الله. اكتشف ان الصلاه دي هي تمارين، اللي هو بعد ما يعني ما شاف اصل هي القصه كلها ازاي ارتب التمارين دي واعملها. سبحان الله الترتيب بتاعها بقى في الصلاه، انك الاول تقف وتقف في وضع الثبات، مش نقف ونتحرك بقى شمال ويمين، ما هو كده ما تنفعش الصلاه لما انت واقف كده.
صحيح.
بعد كده وضع الركوع، ان ظهرك يبقى مفرود واخد بالك وساند بايديك على ركبتك، ثم وضع السجود يبقى ظهرك برضو مفرود ورقبتك تبقى مفروده، ووضع انك راسك ومناخيرك تلمس الارض بشكل معين، مش ان انت بس تنيت رقبتك كده وخلاص. الوضع ده هو الوضع الصحيح جدا لتقويه العضلات الخلفيه بتاعه الظهر وتقويه العمود الفقري.
سبحان الله.
فعلشان كده خلاصه الموضوع عشان ما ندخلش في تفريعات كتير، التمارين الحركيه بتاعه الصلاه الجزء العبادي منها ده انت مع ربنا.
صحيح.
الجزء الثاني هيفيدك بدنيا،
وحتى لو ما فيش افاده بدنيه فالصلاه صلاه، ده موضوع ثاني.
صلاه صلاه.
لكن احنا عايزين نتكلم في هذه الجزئيه
وتستفيد مكان بدنيا.
نعم صحيح.
وتستفيد بدنيا، لان سبحان يعني الله سبحان الله الصلاه فيها فوائد كتيره جدا، من ضمنها انك انت تستفيد بدنيا. بيدي قوه في العضله، استقامه في العضله، ما تبقاش في انحناء في العضله، استقامه في العمود الفقري. ودايما تلاحظ الناس اللي هم ملتزمين في الصلاه وبتاع تلاقيه دايما مشيته ماشيه عسكريه كده، يعني ماشي كويس، مش ماشي بقى محني ولا بتاع ولا مقتب ولا
كده، في نشاط في الحركه،
في نشاط بيبقى في الحركه، واخد بالك. فدي حاجه جميله جدا. فبنقول التمارين بتاعه الصلاه او الصلاه بتاعتنا بحركاتها، حركات الصلاه نفسها، عشان ما نفكرش ان احنا بنقول الصلاه علاج طبيعي. لا، هي الحركه بتاعه الصلاه نفسها هي اللي بتدي القوه للعضله، بتدي الليونه في المفاصل، بتدي الراحه للغضاريف بتاعتنا، بتزود الدوره الدمويه للمخ. صحيح. ودي برضو من الحاجات ان تلاقى في الابحاث ان الناس اللي هم بيصلوا
وضع السجود،
وضع السجود هم اقل الناس بيصابوا بامراض الزهايمر، اقل الناس بيصابوا بامراض جلطات المخ، اقل الناس بيصابوا بالامراض اللي هي نقص او قصور الدوره الدمويه المخيه. ليه؟ لان انا بيجي وقت لما في وضع السجود ده بقى بالفسيولوجي بتاعنا انا بخلي الدم الوريدي عالي جدا، فبالتالي بشبع الانسجه بالدم الشرياني اللي هو بتاع الايه اللي بيضخ من القلب، فنسبه الاكسجين بتبقى عاليه جدا، فالمخ بيستجيب باستجابه رائعه في هذه اللحظات.
ازاي اوفق بين كلام حضرتك دلوقتي ان هذه الحركات في الصلاه قد تؤدي الى سلامه العمود الفقري، وبين ان هناك من المرضى اللي بيشتكوا من الام الظهر ايضا اقول له لا ما تصليش غير وانت قاعد؟
ما احنا هنا بنتكلم الوضع الاولاني في وضع الصحه، يعني الانسان السليم اقول له لا صلي علشان تتجنب، لان الوقايه خير من العلاج. انا بصلي علشان استفيد بالصلاه بتاعتي، نفرد نفسنا احنا قاعدين بستفيد بالصلاه بتاعتي على اساس ان انا ايه، انا بصلي بادي الفرض وفي نفس الوقت بستفيد بدنيا. طب المريض بقى اللي وصل الى مرحله المرض ده، انا في واحد انا بنصحه بقول له لا ما تصليش، اقعد على كرسي وانت بتصلي، ها ممكن تصلي وانت نايم، اصل برضه من الميزه ان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى حللنا الصلاه في اوضاع كتيره
سبحان الله
ورخص كتيره. فبالتالي انت بالعكس لما تبقى عندك عذرك او المرض اللي يمنعك من قضاء الصلاه صلي وانت قاعد، بالعكس انت تؤجر مرتين، مره عشان اديت فرضك ومره خدت بالرخصه.
صحيح،
واخد بالك انت كده يعني دخلت في الايه في الامور الشرعيه تمام يعني. لكن الجزء اللي انا بنصحه لما يبقى فيه مشاكل جامده جدا في العمود الفقري او الانزلاق الغضروفي زايد او في ضغط على العصب او لو هنعمل عمليه او لو عملنا عمليه او لو في اصابه في الفقرات زي اصابات الحوادث والكسور، ودي مهمه جدا ونفسنا ان احنا نتكلم فيها اصابات
يعني كنت متكلم معاك قبل الحلقه ان ديت من
اهم مهمه جدا اصابات العمود الفقري، وخاصه ان احنا النهارده بقت كتيره كل يوم بتشوف الحوادث، يعني لما تسمع وزي ما حضرتك بتجيب لنا الاخبار الجميله دي، اول امبارح كام حادثه على الطريق الدائري، عربيات بالعشرين عربيه والاثنين وعشرين عربيه،
ممكن يبقى خطا واحد،
خطا واحد
عربيه واحده،
خطا واحد واهمال واحد واهمال فرد واحد وتجاوز من واحد تاني سمح له بهذا الخطا،
صحيح
واخد بالك، تؤدي لكوارث اصابه واضاعه واراقه الدماء الطاهره دي على الطرق. الناس دول يعني انا ببقى متعجب بقول يا شوف قد ايه ارواحنا ممكن تروح بسهوله جدا، واللي يطلع بقى من كده لا قدر الله باصابه في العمود الفقري لا قدر ممكن يعيش بشلل، شلل رباعي،
يشيل خطا هو اللي ممكن يكون بعد الحادثه ما فيش مشكله عنده،
ما هي دي الشيل الخطا كنا مرتبين ان احنا نتكلم فيها. صحيح، ودي عايز اقولها في عجاله في كلمتين، ارجوكم لو لا قدر الله وجدنا حادث قدامنا بلاش الزحمه الجامده جدا عشان الحق وشد، الحق وشد دي هي 90% منها
هي
من الاصابه اللي بتسبب الاصابه. احنا عايزين ناس باثنين نفرين او فردين يجوا بالراحه كده نبدا نحرك المصاب لحد ما ننيمه على الارض، واحسن وضع لنا ننيم على الارض الاول.
صحيح،
في وضع مستقيم. طيب انا مضطر ان انا اشيله او انقله، لو في امكانيه ان انا التقي لوح خشب جنب مني او كرتونه طويله ولا ملايه، حتى
اي ملاية حاجه
ملايه، ونجيب واربع افراد اثنين من قدام واثنين من ورا نشيل،
او اربعه او سته يعني
ان هو او سته او العدد ده، بس المهم يتشال كتله واحده بدون الانحناء. لا في واحد يلاقي ده انت كتفك بيوجعك، طب استنى ما بلاش دي، ها
كرسة.
طيب الرقبه لها معوجه، طب استنى ما اعدلها لك، بلاش انت اللي تعدلها.
انا يمكن بسمع المرضى بعد ما يعني بعد انتهاء هذه المشكله وبعد الجراحه وبعد ايام الاقيه بيدعي على اللي شاله من
هو الحدث. طبعا اللي شاله يعني كان يقصد الخير،
صحيح
ما يقصدش الشر،
صحيح بس
انا بقول التوعيه
علشان
يعني طبعا احنا بنقول الراجل اللي شاله ده هياخد اجره لانه ده بنيته كان ينقذ انسان.
طيب الدكتور محمد هو يعني للاسف وقت الحلقه انتهى، لكن ان شاء الله انا عايز اعمل معاك لقاء بالنسبه لموضوع شنطه الاسعافات الخاصه بالمرور وازاي نقدر نتعامل معاه ونوضح الامور ده للمشاهدين، ان شاء الله تبقى حلقه طيبه في لقاء قادم ان شاء الله.
ان شاء الله.
مشاهدينا الكرام لا يسعني في نهايه هذا اللقاء الا ان اشكر الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي استاذ جراحه المخ والاعصاب بكليه الطب جامعه القاهره، شكرا يا دكتور وجزاكم الله خير.
عفوا وجزاكم ان شاء الله ربنا يبارك.
وشكرا لكم مشاهدينا الكرام ونلقاكم على خير غدا، طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا والرحمة اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا للداء دواء وادعوا بالخير لإخوتنا يشفيكم رب رحمن ويزيد نجاح مسيرتنا ويزيد نجاح